فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واع، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، فإذا دعوتم الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأوا دعاءكم مفتتحين بالصلاة على الحبيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مستمعي الكرام، نعيش في هذه الأيام المباركات ذكرى عزيزة على قلوبنا، إنها ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرى ولادة النور الذي بزغ إلى هذا الكون فنشر في الكون ضياء وهدى بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنقذ البشرية من الضلال بعد أن كانت في تيه وبعد أن كانت في تخبط وظلام. فبفضل الله سبحانه وتعالى أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المباركة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت ولادته خير ولادة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمنة الله تبارك وتعالى علينا ونعمته سبحانه وتعالى علينا كبيرة وعظيمة أيها الإخوة الأحباب. فهذه النعمة المزداة من الله سبحانه وتعالى لأمة خير الأنام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يضاهيها أي نعمة. فقد قال الله تبارك وتعالى في حق هذه النعمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم عزيز عليهم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في هذه الحلقة المباركة بإذن الله رب العالمين، والتي خصصناها لذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نستعرض من خلالها أهم المحطات الرئيسية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في بركته ورحمته ودعوته التي يعني نشرها بين العالمين، فجعله الله سبحانه وتعالى بها رحمة للإنس ورحمة للجن. هذه الحلقة المباركة التي خصصت لهذا الموضوع المبارك والشيق بإذن الله رب العالمين. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالترحيب الجزيل لضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الداعية أحمد عطلة أبو عمر. فحياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله.
كذلك مستمعي الكرام، يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على هواتف الإذاعة 28-22-652 أو الرقم الآخر 28-22-653، وكذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 97-344-24، ونعتز بمشاركاتكم وكذلك رسائلكم إن شاء الله تبارك وتعالى، نقرأها على الهواء مباشرة مع ضيفنا وشيخنا بإذن الله عز وجل. مرة أخرى شيخنا الحبيب،
الله يكرمك،
معنا في استديوهات إذا صوت الأقصى،
حياكم الله يحفظك.
ونبدأ على بركة الله عز وجل شيخنا، يعني في كل عام يعني هذه الذكرى العزيزة على هذه الأمة الإسلامية، لا شك أن الناس يختلفون في موعد زمن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول أنها في 12 من ربيع الأول، ومنهم من يقول في تاريخ آخر وغير ذلك، لكن المهم يعني أنهم لم يختلفوا كذلك في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى العزيزة التي تخص أمتنا أمة الإسلام، ما الذي يهمنا منها يعني بالتحديد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ما يهمنا أن نتعرف على رسولنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فأنت ترى بعض أبناء الأمة يعرف عن بعض الممثلين أو لاعبي الكرة أكثر مما يعرف عن نبيه.
نعم.
والواجب عليه نتعرف على هذا النبي الأمي الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، يعرف نسبه وولادته وحياته قبل البعثة وبعثته صلى الله عليه وسلم ومراحل الدعوة وكيف تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد خلد الله تبارك وتعالى هذه السيرة العطرة لتبقى معينا لا ينضب، صافيا لا يتعكر، تأتي الأجيال المتلاحقة من هذه الأمة فتشرب من هذا المعين الصافي ما يعينها على فهم دينها وعلى الاسترشاد وعلى التبصر بطريق سيرها حتى تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
نعم.
المقصود من الحديث عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هو زيادة التعرف على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيد المحبة في قلوبنا والشوق للقائه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يريدنا حوضه وأن يسقينا من يده
اللهم
وأن
آمين.
يجمعنا به في الفردوس الأعلى.
اللهم آمين. شيخنا الحبيب، يعني ولادة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته تمثل منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى على أمتنا، كما أخبر الله تبارك وتعالى في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. كذلك وهي استجابة لدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام عندما قال بعد أن فرغ من البيت هو وإسماعيل، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة
ويزكيهم
إنك أنت العزيز الحكيم. هذه المنة من الله سبحانه وتعالى وهذه النعمة بما تتجسد بالتحديد؟
حقيقة أن أعظم نعمة على البشرية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة.
نعم.
فالأنبياء بعثوا لأقوامهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وجاء رحمة للعالمين، وأرسل للناس كافة صلى الله عليه وسلم. وإن من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة وعلى العرب على وجه الخصوص أن جعل منهم هذا النبي الأمي خير خلقه وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي كان ينتظره اليهود والنصارى.
نعم.
اليهود في يثرب قبل أن تسمى المدينة كانوا يتوعدون العرب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لهم: قد أضل زمان نبي، نتبعه فنقتلكم معه قتل إرم وعاد. فكانوا يتوعدون العرب بالقتل على يد هذا النبي.
نعم.
فكيف به وقد بعث من العرب؟ إنها منة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذه الفئة من الناس أن جعل منهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، وكان هذا الشرف الذي ناله العرب بأن يكون منهم محمد صلى الله عليه وسلم، إنها نعمة عظيمة كان يتمناها كل الناس، كان يتمناها اليهود والنصارى، ولكن الله تبارك وتعالى من على العرب على وجه الخصوص. وإن كان الإسلام لا يفرق بين عربي وعجمي، فلا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، إلا أن ذلك أيضا يعطينا نوع من التميز والشرف بأن جعل الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منا وبعثه من ذرية إبراهيم عليه السلام.
صلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى أبينا إبراهيم أكثر وأعظم السلام. شيخ الحبيب، يعني ألا ترى أن اليوم للأسف الشديد جل أو عدد من الناس أو قل كثير من الناس تراه لا يستشعر هذه النعمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من العرب؟ واليوم شيخ الحبيب، يعني لو أردنا إطلال سريع على أعداد المسلمين في العالم العربي والعالم الإسلامي لوجدنا أن أكثر أعداد المسلمين من الأعاجم وليس من العرب، يعني تعداد العرب لا يزيد على أكثر من 250 أو 200 مليون يعني بالأكثر، لكن الأعظم السواد الأعظم من المسلمين اليوم هم من الأعاجم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله وبعثه الله سبحانه وتعالى من أمة العرب. يعني هذه لوحدها منا ونعمة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، واليوم للأسف جزء من الناس للأسف الشديد لا يستشعر هذه النعمة أيضا، يعني فوق نعمة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وليس من الأعاجم.
نعم. أولا كما ذكرت عندنا في هذا الدين الحنيف لا فرق بين عربي وعجمي،
نعم،
إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن هذا الاصطفاء الله تبارك وتعالى قال للعرب هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج،
نعم،
وهذا الاجتباء جعل لهذه الفئة من الناس مقام. قال عليه الصلاة والسلام أحب العرب لثلاث: لأني عربي، ولأن لغة القرآن عربية، ولأن لغة أهل الجنة العربية. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذل العرب ذل الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام الإمامة من قريش، وهذا يعني أنه حتى يصلح حال الناس لابد أن نعيد الأمر إلى أهله وألا ننازع الأمر أهله. فالعرب لهم هذا المقام، وما ينبغي أن يستهينوا بهذا المقام، ويجب أن يأخذوا بزمام الأمور وأن ينطلقوا بهذا الدين كما انطلق أسلافهم. النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موطن قال لقومه وقال لبعض القبائل العربية إنكم إن اتبعتم هذا الدين، كما قال لعمه أبي طالب، قال والله يا عم ما أريد منهم إلا كلمة واحدة تدين لهم العرب وتدفع لهم العجم الجزية. وأما عن انتشار الإسلام في غير العرب فهذا يدل دلالة قاطعة واضحة أن هذا الدين جاء للناس كافة، وأن الجميع يستطيع أن يدخل في هذا الدين. فالإسلام ليس كاليهودية،
نعم،
اليهود لا يعتبر اليهودي إلا من كانت أمه يهودية، لكن الإسلام يفتح المجال للجميع، من أراد أن يدخل في هذا الدين فعلى الرحب والسعة، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وهذا من تمام نعمة الله على البشرية جمعاء أن جعل الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا للناس كافة.
فتح الله عليك شيخنا. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: سأنبئكم بأول أمري دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي رأت حين ولدتني كأنها خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو تحدثنا شيخنا الحبيب عن هذه البشرى، عن هذه الرحمة، عن هذه البركة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على أمة خير الأنام.
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم. بماذا دعا إبراهيم عليه السلام؟
نعم.
كما في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم منهم، فيهم تعود على مين؟ على ذريتهما،
نعم،
رسولا منهم يعني من ذريتهما،
من أمة العرب،
من أمة من نسل إبراهيم عليه السلام،
نعم،
ومن نسل إسماعيل عليه السلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يمتد في نسبه إلى إسماعيل عليه السلام. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان هو الجد 21 للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بإجماع أهل النسب أنه من نسل إسماعيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتد بنسبه إلى إسماعيل وإلى إبراهيم عليهما السلام، إلى إبراهيم أبي الأنبياء. وهذا دعوة استجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وهو كذلك بشرى عيسى، قال: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة
ومبشرا
برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينة قالوا هذا سحر مبين. وصفات النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في كتب أهل الكتاب عند اليهود وعند النصارى، يعرفونه باسمه وصفاته. ولذلك حتى غير المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كانوا يقرون بأنه هو نبي الله وهو نبي آخر الزمان. ولا أدل على ذلك من حديث صفية بنت حيي بن أخطب،
نعم،
كانت أحب الأبناء إلى أبيها وإلى عمها أبي ياسر. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قالت: انطلق أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين، يعني في وقت الغلس في العتمة، فما عاد إلا آخر النهار كالين. قالت: وسمعت عمي أبو ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم هو هو. قال: تعرفه بصفاته؟ قال: نعم أعرفه بصفاته. والنصارى أيضا كانوا يعلمون، وكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم له علامة أسفل من غضروف كتفه وهو خاتم النبوة، وهذه الإشارة كانت عند سلمان الفارسي
رضي الله عنه،
وقد أسلم بعد أن رأى هذه العلامة. وخاتم النبوة هو جسم ناتئ في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أسفل من غضروف الكتف، مائل إلى ناحية الشمال فوق ثمرة القلب، وهذه الإشارة كانت علامة مميزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبه ودلالة على أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وكذلك بحيرة الراهب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ العمر 12 سنة قال لمن في القافلة: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يرسله الله رحمة للعالمين. فقالوا: كيف ما علمك به؟ قال: أنا أعرفه من غضروف كتفي، وكشف لأهل مكة، لمن كانوا في القافلة من أهل مكة عن هذا المكان، واطلعوا عليه ورأوا خاتم النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبشر به في كتب السابقين، بل إن الله تبارك وتعالى قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم محمد. كل الأنبياء أخذ الله عليهم عهد إذا بعث فيهم رسول الله محمد أن يصدقوه وأن ينصروه. وكذلك بشرى لأمه ولأهله ولقومه صلى الله عليه وسلم، فقد قالت آمنة بنت وهب: قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا خرج من فرجي أو مني أضاءت له قصور الشام. والحجيب أنها قالت قصور الشام، ما قالت قصور العراق ولا قصور اليمن، مع أنه كان في قصور في اليمن وفي العراق، فلماذا اختصت الشام هذه الرؤية؟ وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه البلاد التي هي في الأصل بلاد الشام، هذه مأوى الأنبياء،
نعم،
بل هي مهبط الرسالات، فيها ولد عيسى وإليها هاجر موسى وإليها هاجر إبراهيم. كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يعلم الأمة أن ميراث الأنبياء في بلاد الشام سيجتمع إليكم، فهو محمد ولد بمكة ونوره أضاء قصور الشام، هذا الميراث كله يؤول إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تعلم دورها بأن عليها ريادة العالم وأستاذية العالم ونشر الهداية في العالم، هكذا يتوجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. شيخ الحبيب، يعني ما دام الحديث عن هذه البشرى الرائعة والجميلة التي تحدثت بها أم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت رأيت كأن نورا خرج يعني مني فأضاء قصور الشام، إذا كان هذا النور وهذه الرحمة يعني حملت بها النبي أم النبي صلى الله عليه وسلم وشعرت بها، فكيف بالرحمة إذ نزلت على الأمة بأكملها؟
الله تبارك وتعالى قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الأمة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل نعمة وأعظم نعمة على البشرية جمعاء،
نعم،
على البشرية جمعاء، من أقصى الأرض إلى أقصاها، من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، هو للعرب وللعجم، هو لأهل البادية ولأهل الحاضر، هو للناس كافة نشيرا ونذيرا. هذه النعمة التي من الله تبارك وتعالى على البشرية بأن أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم كلامه، وهو الله تبارك وتعالى الخالق البارئ المالك. لو تصورنا كم نبلغ نحن في المخلوقات، كم يبلغ سكان هذا الكوكب كوكب الأرض أمام عظيم مخلوقات الله تبارك وتعالى من نجوم وكواكب وأفلاك وسماوات، سماء الدنيا وما دونها بالنسبة للسماء الثانية كحلقة في فلاة، أصغر نجم نراه في الشمس مثل رأس الدبوس أكبر من حجم الأرض بمئات المرات. تصور أن الذي خلق هذه الأفلاك كلها من على البشرية على هذا الكوكب الذي لا يرى. لو صعدنا إلى النجم الذي نراه مثل رأس الدبوس، لو صعدنا عنده فإننا لا نرى الأرض مطلقا، لأنها ستذهب بسبب صغر حجمها. هذه منة من الله تبارك وتعالى،
نعم،
أن أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة وهذا القرآن الكريم.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل. يعني الله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية وهي الله تبارك وتعالى يأمرنا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال شيخنا: هل يكفي أن يحتفى وأن يحتفل بذكر النبي وبذكر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه والأخلاق بعيدة كل البعد عن الهدي وعن الخلق وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما للأسف الشديد نرى ذلك عند بعض الناس، ولا نعمم يعني إن شاء الله تعالى؟
الله تبارك وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
نعم.
وقال جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ليس المقصود من التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وقائع ميلاده والأحداث التي جرت حوله وما كان من حياته قبل البعثة وبعد البعثة هو مجرد التمتع بهذه القصص،
نعم،
إنما المقصود التأسي. وقد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلد الله سيرته لتكون للأمة معينا صافيا لا يتعكر ولا ينضب من العظات والعبر على مر الأزمان المتلاحقة. فالمطلوب أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم معاشة وجدانية وأن نصاحبه مصاحبة وجدانية. صحيح أننا ما شهدنا عصر ولادته ولا عشنا في زمانه، لكن الله خلد سيرته لترحل أرواحنا وعقولنا وقلوبنا إلى ذلك الزمان كأننا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأننا نسير معه، كأننا نصاحبه مصاحبة وجدانية. فإن وصلنا إلى هذا الحد من هذا التعرف على هذه السيرة العطرة، حينها نحسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان يرى البعض من التابعين بوجوب تعلم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. بعض التابعين كان يعلم أبنائه المغازي ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيع، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها، لا تضيع. يعلموهم المغازي كما يعلموهم آي القرآن، مثل ما يحفظ الآيات يحفظ مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ليحسن التأسي. ولأن عدم التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يعرف سيرته وسنته وهديه وأخلاقه وشمائله ومغازيه، كيف له أن يعرف إن كان موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفا لنهجه؟ كيف له أن يأخذ الحيطة والحذر من التهديد الرباني: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ كيف له أن يتعرف إن كان هو موافقا لنهج النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالف لنهجه، إن لم يتعرف على سيرته وعلى سنته وعلى هديه وعلى أخلاقه وعلى شريعته وعلى شرائعه وعلى دعوته وعلى رسالته صلى الله عليه وسلم؟ ليس المقصود الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكأننا نريد أن نقلد النصارى بيوم الميلاد الذي يحتفلون به للمسيح عيسى عليه السلام، إنما المقصود أن نزداد تعرفا وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ازددت تعرفا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما اطلعت على وقائع سيرته وعلى منهاج حياته، كلما ازددت حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مثل الروح، قريب في قربها من الجسد،
نعم،
بعيد في سرها. النبي صلى الله عليه وسلم كلما دنوت من كلما شعرت بالمحبة كان صلى الله عليه وسلم قيادة تهوي إليه الأفئدة، حتى شهد له خصومه وقالوا ألا ترون إلى حلاوة كلامه وغلبته على قلوب الرجال. وقال أبو سفيان قبل أن يسلم والله ما رأيت أحدا يحب أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يحبون محمد. هذا المطلوب من التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نحبه ونحسن التأسي به ونطيعه ونقتفي أثره ونستنى بسنته ونهتدي بهداه، حتى إذا لقينا ربنا تبارك وتعالى كلنا على الهدى. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
فتح الله عليك شيخنا، يعني هل في هذا المحور بالتحديد هل تكفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لوحدها وهي بعيدة من كل البعد عن العمل والمتابعة أو متابعة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يكفي بعض الناس يعني لربما يعني يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس وهو عندما يقول عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أو يعني يحشر المرء مع من أحبب من مع من أحب، فقال إني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقال أنت مع من أحببت. بعض الناس يعني يدلل على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ويبتعد عن العمل، يعني هل يستقيم؟ هنا السؤال يعني. نعم
نعم، زعم أناس أنهم يحبون الله ورسوله فابتلوا بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة ينبغي ويتوجب أن يعقبها اتباع،
يعني الموضوع ليس أماني،
ليس بالتأكيد ليس تمني أن تنال المراد دون عمل.
نعم،
يجب عليك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتبعه وأن تحسن هذا الاتباع. والله تبارك وتعالى ابتلى من يزعم أنه يحب الله ورسوله في هذه الآية.
نعم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
فتح الله عليك شيخنا الحبيب، يعني لو تبين لنا كيف نحقق هذه المحبة في نفوس أبنائنا، نزرع هذه المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أبنائنا وفي نفوس بناتنا وزوجاتنا وبيوتنا حتى تصبح بيوتنا كبيوت النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملهم واحترامهم وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
أولا ينبغي علينا أن نصدق الله تبارك وتعالى ونصدق رسوله بالمحبة في قلوبنا.
نعم.
فإن وجدت في قلوبنا استطعنا أن ننقلها إلى الآخرين، ففاقد الشيء لا يعطي لا يعطي. نريد أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، نزداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، نقف على وقائع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نرى النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراه بعيني قلوبنا وهو ذاهب إلى الطائف، أو حينما أوذي من أهل الطائف ماذا صنع به أهل الطائف وقد أدمت قدماه صلى الله عليه وسلم، وهو مع هذا وذاك ومع أن الله تبارك وتعالى أرسل له جبريل ومعه ملك الجبال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ملك الجبال يقول إن شئت نطبق عليهم الأخشبين فعلت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. لك أن تتخيل هذه العظمة في هذه النفس البشرية، أنه رغم أنه أوذي إلا أنه يتمنى للناس الهداية.
نعم.
فإن لم تتحقق لهم الهداية يتمنى لنسلهم الهداية. لو كان شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم لقال اخسف بهم الأرض، أسقط عليهم كسفا من السماء، حتى إذا ذهبت إلى أشخاص آخرين أو إلى قوم آخرين خافوا وامتنعوا من إيقاع الأذى بي، لكنه صلى الله عليه وسلم قال لا، لعل الله أن يبعث من أصلابهم أو أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. لك أن تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد عصى الرماة أمره، والتف خالد من خلف جبل عنين ومعه ثلث الجيش تقريبا، وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حواطة السوار بالمعصم، وتقدم إليه عتبة بن أبي وقاص بحجر فضربه بوجهه فكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى السفلى، والرباعية هي التي ما بين الناب والثنية، وجاء من ورائه عبد الله بن قمئة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة شديدة قوية شكى منها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، ثم ضربه ضربة أخرى فأدخل حلقتي المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري وضربه بالسيف على وجهه فشج وجهه صلى الله عليه وسلم، ووقع صلى الله عليه وسلم في حفرة، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يسلت الدم عن وجهه ويقول: اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نبيهم. ثم يراجع نفسه ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
الله.
في ذات الموقف والدم ينزف من وجهه وهذا الأذى يقع به والمشركون يحاولون قتله وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أي عظمة هذا النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تمتع بهذه العظمة. إنه حبيب الله، إنه خليل الله، إنه صفي الله من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. كلما تعرفنا عليه أكثر وسرنا مع وقائعه أكثر وتفيأنا ظلال سيرته أكثر، كلما ازدادت عظمته في نفوسنا وفي قلوبنا، حتى يتمنى الواحد أن يكون قد عاش في ذلك الزمان. كما يقول بعض الشعراء: حبيبي يا رسول الله، صحيح أنني ما سمعت العذب من صوتك، ولا حملت السيف في ركبك، وما حملت الزاد والتقوى إلى باب الغار، ولا قاتلت صناديدا من الكفار، ولكني أحبك يا رسول الله. أنا هنا جئت متأخرا جدا، ولكن ليس في يدي من حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وفي نفسي شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام؟ لست أنا أبو بكر الذي صدقك، ولا عمر الذي سندك ونصرك، ولا علي الذي حفظك، ولا أنس الذي خدمك، ولكني أحبك يا رسول الله. كلما عشت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر في وقائعه، كلما تخيلت تلك الوقائع والأحداث والمواقف وكنت إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما عمر قلبك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما نقلت هذه الوقائع نقلا كأنك تنقله نقل حي ومباشر إلى أبنائك، إلى أسرتك، إلى زوجتك، إلى قومك، إلى أهلك، إلى مسجدك، كلما كان ذلك أدعى لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والاقتداء به.
طيب، فتح الله عليك شيخنا. طيب، قبل أن نكمل يعني هذه السيرة العطرة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ معنا مداخلة في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. نقول: السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، وأسعد الله مساكم.
الله يسعدك يا حج، وبارك فيك إن شاء الله.
يسعدكم.
حياك الله من نبيل. تفضل يا من نبيل. الله يسعدك.
أستاذنا الكريم،
حياكم الله يا حجة.
الله يسعدك وطول عمرك، كل الشكر والامتنان إلك هالكلام الطيب. أنت يعني فتحت روسنا وعلمتنا، كنا ما نعرفش هذا الكلام. كان زمان ما فيش زي هذا الحديث. الله يطول عمرك ويجزيك كل خير، أنت وأبو مصعب أبو صهيب، وإن شاء الله بتضلكم من أبناء البر والسلامة.
الله يحفظك.
الله يجزيك كل خير هالكلام الطيب ومد صماركم.
شكرا لك يا حج، الله يبارك فيك يا حج، بارك الله فيك. شيخ الحبيب، يعني نواصل من حيث انتهيت في مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو تتبعنا هذه المسيرة العطرة وهذه السيرة، سيرة حياته، لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل كل ما بوسعه في سبيل أن يعني ينشر هذه الدعوة. تحمل صلى الله عليه وسلم جميع وجل أنواع الأذى، حتى سال الدم من وجنتيه وكسرت رباعيته كما تفضلت قبل قليل. من ينقل أن دينه على حق، وأن دعوته على حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، فإنه يبذل في سبيلها المهج والنفوس ويضحي من أجلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال شيخنا: متى يوقن الناس هذه الحقيقة فيعملوا لدين الله تبارك وتعالى بكل ما أوتوا من يعني من كلمة ومن عمل ومن حقيقة في هذا الإطار؟
حقيقة أنه ينبغي علينا أن نعود إلى هذا المعين من جديد، هذا المعين التاريخي. نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تصور النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تبارك وتعالى في بداية الدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لخديجة رضي الله عنها: اطوي الفراش، لا راحة بعد اليوم، لا راحة بعد اليوم. فقام صلى الله عليه وسلم حق القيام لهذه الدعوة المباركة 23 سنة وهو يدعو ويجاهد ويبلغ، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه. ما تذوق صلى الله عليه وسلم طعم الراحة مذ أن أمر بتبليغ هذه الدعوة، مذ أن قيل له قم، ما تذوق طعم الراحة.
نعم.
حتى إذا فرغ وقف ناصبا ساقيه واقفا بين يدي ربه تبارك وتعالى، فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. ولقد عانى صلى الله عليه وسلم ولقي في سبيل هذه الدعوة ما لقي ما لا نتحمله نحن من الأذى والاضطهاد والتعذيب والتنكيل والخوف. قال صلى الله عليه وسلم: أخفت في الله وما أخف أحد، وأذيت في الله وما أذي أحد، ما أذي أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تتبعنا هذه السيرة لعلمنا أن كل ما ينزل بنا لو قسناه بما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لوجدنا أنه قد نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أضعاف 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 ما نزل بنا. ولذلك ينبغي علينا أن نقوم على ذات المنهاج وعلى ذات الطريق، وأن نجتهد وأن نبذل قصارى جهدنا، وألا تفتر عزائمنا، وأن نكون من أصحاب الهمة العالية حتى نحيي هذا الدين في نفوس الناس من جديد، وترفع راية لا إله إلا الله من جديد، ويسود هذا الدين ويعم الإسلام والسلام والأمن والأمان في الناس جميعا. ألا ترى إلى ربعي بن عامر ماذا قال حينما لقي أعداء الله؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فوالله ما للبشرية ما للبشرية جميعا من سعادة إلا باتباع هذا النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. حينها ترى النقلة النوعية في حياتهم، يخرجون من عبودية الناس عبودية الأشخاص إلى عبودية الله، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من الخوف إلى الأمن والأمان، إلى السعادة، إلى الإطمئنان، إلى راحة البال، إلى إصلاح البال، إلى حياة ملؤها السعادة والكرامة، ملؤها الطمأنينة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفي المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما تعيشه البشرية اليوم من ضنك ومن اضطهاد ومن قتل ومن تدمير ومن هرج ومرج هو بسبب عدم اتباعهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم رحمة للعالمين.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم مضى إلى ربه لكننا لم نره، وهذه يعني لوحدها الإنسان عندما يستشعر هذه المكانة، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يشعر بالألم. لكن السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى الله سبحانه وتعالى ونحن لم نره، لكن أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت حاضرة بين أيدينا، وهي متمثلة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تركت بعده، وهي اليوم حاضرة بين أيدينا، كصحيح البخاري ومسلم وغيرها من السنن وغيرها من الكتب التي تحوي هذا الإرث، إرث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نتعامل مع أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرة بين أيدينا؟
والحقيقة نحن عباد لله تبارك وتعالى.
نعم.
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد جعل للتأسي به. نحن لا نعيش على أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال أن أنفاس النبي موجودة؟ الموجود هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهو القرآن الكريم والسنة النبوية. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قد جاء هذا الكتاب عند ربي تبارك وتعالى، وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى في الكتاب أن نتأسى به، نحسن التعامل والتصرف وفق منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ما من عمل نعمله إلا وسنسأل عنه سؤالين: فيما عملناه وكيف عملناه. يعني مطلوب أن نخلص العمل لله تبارك وتعالى، ثم أن نحسن التأسي، إخلاص واتباع، إخلاص واتباع. لو كنت مخلصا ولم تحسن الاتباع فلن يقبل منك العمل، ولو كنت محسن الاتباع ولم تخلص العمل لله فإنك لن يقبل منك العمل. لذلك مطلوب منا أن نخلص العمل لله تبارك وتعالى، وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جعله الله تبارك وتعالى أسوة للمؤمنين.
بارك الله فيك شيخنا. أيضا سؤال في هذا الإطار: كيف السبيل إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وكيف كذلك السبيل إلى الشرب من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض يوم القيامة، إذ أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبينا بحوض يوم القيامة وهو صاحب الحوض المورود كما ذكر في السنة المطهرة صلى الله عليه وسلم.
أولا، السبيل إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقتضي أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. ثم إن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة.
نعم.
قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك، لا أريد إلا المرافقة في الجنة معك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
الله.
إذن حتى نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نجتهد وأن نجد وأن نتعب أجسادنا طلبا لهذه الغاية العظيمة. ما ينبغي أن تكون المسألة مجرد تمني، وإنما ينبغي أن تعمل لهذا المقام الذي تريد أن تصل إليه، مع يعني كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نكثر من هذا الدعاء، الله سبحانه وتعالى يحب اللحوح في الدعاء، وأن نقيم دعوته وشرعته، وأن نحمل لواءه صلى الله عليه وسلم، وأن نبلغ رسالته، وأن ننشر دعوته، وأن نقيم شرائعه وأحكامه صلى الله عليه وسلم. وإلا كيف سنكون معه إن كنا قد غيرنا أو بدلنا من هذا المنهاج؟ فإنه يوم القيامة حينما يرد الناس إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس تردهم الملائكة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. فالذي يغير منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والذي يخالف شريعته ويخالف الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف له أن يرد إلى هذا الحوض وأن يشرب من يده صلى الله عليه وسلم شربة لا يضمن بعدها أبدا؟ وكيف له أن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الواجب علينا أن نكون محبين متبعين عاملين مخلصين حتى ننال ما نتمنى ونرجو من الله تبارك وتعالى. وإن كانت أعمالنا لا تبلغ بنا هذا المقام، فإن الله تبارك وتعالى كريم جزيل العطاء، يعطي من أحب. والله تبارك وتعالى قد جعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مقام عالي، مثل حارثة لما قتل بالخطأ يوم بدر، حتى جاءت متسأل قالت أين حارثة؟ فقال واحد قتل. قالت إذن شهيد؟ قال لا أظنه شهيدا، قتل قبل المعركة وعلى يد المسلمين. فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أين حارثة؟ أفي الجنة هو فأهني نفسي أم في النار؟ فلا يرين الله ما أصنع. فقال صلى الله عليه وسلم أهبلت يا أم حارثة؟ إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. كيف بلغ إلى هذا المقام؟ بلغه بسابق عمله. لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع حارثة في المسجد قال كيف أصبحت يا حارثة؟ قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة وهم يتزاورون، وإلى أهل النار وهم يتعادون، وفي رواية وهم يتضاغون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدري وقال رجل نور الله قلبه بالإيمان، عرفت فالزم، عرفت فالزم. هذا صحابي في مقتبل العمر عرف الطريق، فنصح النبي عليه الصلاة والسلام أن يلزم هذا الطريق. ولما استشهد رضي الله عنه قال عنه صلى الله عليه وسلم إنه قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. فالذي يريد أن يصيب هذا المقام عليه أن يقتدي بمن سبقه إلى هذا المقام حتى نكون مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنان.
فتح الله عليك. أخيرا شيخنا الفاضل، يعني هناك سؤال لبعض المتصلين وهو عبارة عن رسائل، يسأل حول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في رؤيتي. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل يتحقق له رؤيته في الآخرة؟ هذا سؤال. سؤال آخر أيضا، كيف الإنسان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ كما يسأل أيضا بعض الناس يتشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا، يعني رأى صورته، لأن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقوى على ذلك ولا يستطيع. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقا فإنه رآه بحق، ولا يمكن للشيطان يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فمن الناس من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بغير منام، رآه بالعين لكنه من أهل النار، وقد قال الله تبارك وتعالى عن عم النبي صلى الله عليه وسلم تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حماد الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو طالب كان يحوطه ويحميه، لكنه لما حضرته الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال يا عم كلمة واحدة قلها أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله يا عم. فجلس أبو جهل عند رأس أبي طالب وقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال به حتى قال آخر كلامه أبو طالب، قال بل على ملة عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما نهيت عن ذلك. فاستغفر لعمه إلى أن نهاه الله تبارك وتعالى أن يستغفر المشركين ولو كانوا من أقاربه. والله تبارك وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأم عينيه لا في المنام لم تشفع له هذه الرؤية فتجعله من أهل الجنة، فكيف بمن يراه فقط في المنام ثم يخالف نهجه؟ إذا رآه في المنام واتبعه حق الاتباع فهو إن شاء الله ممن بشر، ممن له عاجل بشرى في الدنيا إن شاء الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم له أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى.
من رآه في المنام ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني كان وعده بدخول الجنة أو وعده بالشهادة أو وعده بخير أو وعده بكذا، هل هذا الوعد يتحقق؟ نتحدث شيخنا عن هذه الرؤية.
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق،
نعم،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن بعض الناس قد يرى أشخاص، يعني لو سألت عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفته أم معبد، وصفت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، في عنقه سطع، وفي صوته صهل، وفي عينيه دعج، وفي أشفاره وطف. إذن ممكن أن نتخيل شكل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بشر. ولكن ممكن واحد يرى واحد شخص آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعي ويقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليس كل من رؤية في المنام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما بنفع واحد يتأول يقول أنا رأيت شخص يلبس أبيض وقال لي أنت من أهل الجنة. طب كيف هذا شكله الشخص الذي لابس أبيض؟ شكله ويعني هيئته ليس كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما ينبغي لنا أن نركن إلى ذلك. بعض الناس يقول والله أنا شفت النبي وقال لي أنت من أهل الجنة، طيب وبعدين؟ يعني خلاص تركن إلى هذا القول وتترك العمل؟ هل هذا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نحن نحب أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيانا، نحب النبي صلى الله عليه وسلم كما أننا نراه في بقلوبنا صلى الله عليه وسلم، لكن ما ينبغي أن نعول على بعض الرؤية التي قد تلتبس علينا، وإنما ينبغي علينا أن نجد وأن نجتهد ونحن من الله تبارك وتعالى على خوف وعلى وجل، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وممن يختفي أثره ويستنى بسنته. وما ينبغي لنا أن نركن إلى ما نراه في منامنا فقط دون العمل لتحصيل مرادنا عند ربنا تبارك وتعالى.
نسأل الله سبحانه وتعالى شيخنا أن يحيينا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على ملته، وأن يبعثنا سبحانه وتعالى في زمرته يوم القيامة، اللهم آمين. في ختام هذه الحلقة المباركة مستمعينا الكرام، لا يسعنا إلا نتقدم بشكر جزيل لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ الداعي الأستاذ أحمد عطلة أبو عمر على ما تفضل به، بارك الله فيك وجزاك الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. كذلك مستمعين الكرام الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تابعتم في هذه الحلقة.
حقيقة أن أعظم نعمة على البشرية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. الأنبياء بعثوا لأقوامهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وجاء رحمة للعالمين، أرسل للناس كافة. وإن من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة وعلى العرب على وجه الخصوص أن جعل منهم هذا النبي الأمي خير خلقه وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم.
الله تبارك وتعالى قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الأمة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل نعمة وأعظم نعمة على البشرية جمعاء، على البشرية جمعاء، من أقصى الأرض إلى أقصاها، من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها. هو للعرب وللعجم، هو لأهل البادية ولأهل الحاضر، هو للناس كافة بشيرا ونذيرا.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bz.